بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى هذه آيات فيها إثبات جملة من صفات الله عز وجل. فالآية الأولى واصبر لحكم ربك أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر لحكم ربه، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله عز وجل، وحكم الرب سبحانه حكمان: حكم شرعي وحكم قدري. فالصبر مطلوب في كل هذه الأحوال، الصبر لحكم الله مطلوب. وقوله فإنك بأعيننا، هذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وبشارة، فلما أمره بالصبر بشره بعون منه وحفظ ورعاية وسلاه بذلك، وفي ضمن هذا أن العاقبة للتقوى، وأن الصبر مفتاح الفرج، وأنه ما دام في حفظ الله وكلئه فلن يسلمه إلى أعدائه وسيظفره عليهم. فهذا تصبير وتبشير، تصبير وتبشير، لأنه لو قال اصبر فلا يدرى ما عاقبة ذلك، وإن كانت عاقبة الصبر حميدة. فلما قال فإنك بأعيننا صار المعنى أنك محفوظ مكلوء منصور على أعدائك وسيظهرك الله عليهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والشاهد من هذه الآية قوله فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، فقوله فإنك بأعيننا أي بمرأى منا نراك ونحفظك ونكلأك، لأن من كان الله عز وجل يراه وكان وليا لله فإن الله لا يسلمه إلى عدوه، فلينصره ويؤيده، ولا سيما ما كان من شأن الرسل الذين أيدهم الله وأرسلهم لإظهار دينه. وإذا ابتلي وحصل له شيء فهو على مرأى من الله سبحانه وتعالى يراه، وسيجزيه على صبره، وينتقم له ويثأر له من عدوه. وقوله في الآية الأخرى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي على سفينة. وقوله قولنا سفينة لفظ مختصر، ورب العزة يقول على ذات ألواح ودسر، وذات ألواح ودسر أطول من لفظ سفينة، ولكن المعنى عظيم. على ذات ألواح ودسر فيه معنى عظيم ليس موجودا في لفظة سفينة، فإنك إذا سمعت حمل الله نوحا ومن معه على سفينة لا يخطر في بالك، ربما لا يخطر على بالك ضعف هذه السفينة، وأنها إنما كانت من ألواح مجمعة ودسر مسامير وأشياء تشد بها هذه الألواح على ضعف، ولكن الله سبحانه وتعالى لما قال على ذات ألواح ودسر بين أن هذا إنما هو فعل سبب، نوح فعل السبب، والحافظ الله سبحانه عز وجل، فإن السفينة التي هي مكونة من ألواح ومسامير مع الطوفان العظيم، السماء منهمرة والأرض متفجرة بالمياه والأمواج كالجبال، وسفينة من ألواح ومسامير تتلاطمها الأمواج من جهة إلى أخرى، من الحافظ لها؟ الله عز وجل حفظها، فهذا من باب فعل السبب، والله سبحانه وتعالى هو الحافظ الذي يؤيد عباده ويحميهم وينصرهم. فهذا هو المعنى في قوله على ذات ألواح ودسر، على شيء ضعيف حمله الله وحفظه ومن معه، وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم قال: تجري بأعيننا، هذا تأكيد لهذا المعنى، أنها إنما نجا نوح ومن معه لأنهم في حفظ الله. تجري بأعيننا أي على مرأى منا، فلذلك حفظهم الله ونجاهم جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر أي إغراق قوم نوح لأنهم كفروا، وإن جاء نوح لأن الكفار كذبوه. فقوله جزاء لمن كان كفر أي أهلك، حمل الله نوحا ومن معه وأهلك قومه جزاء بكفرهم. والشاهد: تجري بأعيننا. وقوله عن موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ألقيت عليك محبة مني، المحبة من الله سبحانه وتعالى يجعلها في قلوب من شاء لمن شاء، ولهذا جاء في الحديث الذي علقه البخاري رحمه الله وهو حديث محتج به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقة من الله، أي الحب من الله، وألقيت عليك محبة مني. ألقى الله المحبة على موسى فكان من رآه أحبه. من الذي ألقى على موسى المحبة؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من حفظ الله لنبيه موسى الذي تربى عند الطاغية فرعون، وكان هلاك فرعون على يدي موسى بأمر الله عز وجل. ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، لأن موسى لو كان يعني لو أن الله عز وجل لم يلقي محبة على موسى لم يحبه ملأ فرعون أو زوج فرعون أو فرعون، لكن الله جعلهم يحبونه لأمر قدره الله. ثم قال: ولتصنع على عيني. تصنع أي تتربى وتنمو وتكبر على عيني، على عيني. معنى على عيني كالمعنى الأول، على مرأى ومنظر من الله سبحانه وتعالى يحميه. وقد ذكر شيخ ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة جميلة حاصلها: الآيات السابقة فيها تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، ولما جاء إلى قصة موسى قال: ولتصنع على عيني. فالآيات الأولى بالباء بأعيننا، وفي قصة موسى على عيني. وحاصل ما ذكر رحمه الله أن ورود لفظة على في قصة موسى يدل على الاستعلاء والظهور، يدل على الاستعلاء والظهور، فإن الأطفال في زمن فرعون كانوا يتربون في خفاء وسر، ويتكتم بنو إسرائيل على أطفالهم لئلا يؤذيهم فرعون وملأه. وأما موسى فإنه تربى بعز وظهور واستعلاء، تربى بعز وظهور واستعلاء، ولهذا قال: ولتصنع على عيني، أي ظاهرا مستعليا جليا واضحا، لتكون النقمة على فرعون أشد والعذاب أنكى. ففي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة، وهي أن الآية الأولى والثانية فيها بأعيننا، والثالثة فيها على عيني، فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ آية فيها جمع العين على أعين، وآية فيها إفراد العين. وأهل السنة يثبتون لله عز وجل صفة العينين. الجواب أن قوله على عيني عين مفرد، والمفرد إذا أضيف عم، إذا أضيف المفرد يعم، يدل على أكثر من عين. فإذا قوله على عيني، العين المضافة إلى الله سبحانه صفة من صفاته، هذه لا تتنافى مع التثنية، لأن المفرد إذا أضيف يعم الاثنين والأكثر. وقوله بأعيننا على الجمع، لأن أقل الجمع اثنان، فالمثنى يطلق عليه جمع، يطلق عليه جمع. قال الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. لحكمهم داود وسليمان اثنان، فجمعهم الله عز وجل، لأن المثنى قد يعامل قد يطلق عليه إطلاقات الجمع. ومن ذلك قول الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت قلوب، قلوب جمع أو مثنى؟ قلوب جمع. وحفصة وعائشة ليس لهما إلا قلبان، فلم يقل فقد صغى قلباكما، بل قال قلوب، لأن الجمع يطلق على المثنى، أقل الجمع اثنان. وهكذا أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي مع آخر فقال: هذان جماعة، فأطلق عليهم جماعة، أن المثنى يطلق عليه جمع. فإذا قوله بأعيننا لا ينفي العينين، لأن أقل الجمع اثنان. وقوله على عيني لا يدل على الإفراد، لأن العين مضافة، والعين والمفرد إذا أضيف يعم، أي يدل على الاثنين. فإثبات العينين جاء من دليل في السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الدجال: ألا إنه أعور العين اليمنى. قال: وإن ربكم ليس بأعور. قال أهل العلم: هذا أصح حديث في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وهناك أحاديث صريحة فيها ضعف، لكن هذا حديث صحيح والدلالة فيه واضحة، لكنها ليست صريحة لكنها واضحة. وعلى هذا جرى عمل المؤلفين في كتب العقائد، يثبتون العينين اعتمادا على مجموع هذه الأدلة. نعم. فمن الذي نفى هذه الصفة السمعية؟ هذه صفة سمعية. ما معنى سمعية؟ أي تثبت بالدليل الكتاب والسنة، لا يثبتها العقل، لا يثبتها العقل، وإنما تثبت بالدليل من الكتاب والسنة. سمعية خبرية ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. طيب، الذي حرف هذه الصفة هم المعطلة من الجهمية والمعتزلة وكثير من الأشاعرة، لأن الأشاعرة منهم من تراجع عن تعطيل بعض الصفات فأثبتها، وأكثرهم حرفها وأولها صفات السمعية، لأنهم في المشهور عنهم لا يثبتون إلا سبع صفات يقولون دل العقل عليها، دل العقل عليها. واعلم أن العين، إثبات صفة العين، سيأتي إثبات صفة البصر، فالبصر الرؤية، والعين إثبات صفة العين صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. طيب، من الذي حرفها؟ قلنا المعتزلة والجهمية والأشاعرة حرفوا هذه الصفة. نعم. وأيضا فائدة أخيرة قد ذكرناها قبل أيام، لأن الدخول في الآيات التي بعدها سيأخذ علينا وقتا، لكن نختم بهذه الفائدة، وهي أنك ستجد في التفاسير من المفسرين من أهل السنة وغيرهم من يقول قوله تجري بأعيننا أي على مرأى منا، ومنهم من ستجده يقول أي على بحفظ وكلاء من الله. فهل هذا يعد تأويلا وتحريفا؟ الجواب أن هذا لازم الآية، لازم المعنى، وأن السياق يدل عليه، لكن الفرق بين السني وبين المعطل أن السني حين يذكر هذا اللازم يقول وفي الآية إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، والمعطل حين يثبت هذا اللازم يقول وليس المراد بالعين الصفة وإنما المراد الحفظ والكلاء. فهذا الفرق، فالسني قد يذكر اللازم من الصفة، يحتاج إلى ذكر اللازم من الصفة من غير نفي الصفة، والمعطل يذكر اللازم لأجل الهروب من إثبات الصفة، وشتان بين الفريقين. فهذا لا بد أن ينتبه له، وقد نبهنا عليه في درس مضى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.